بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا من أمثلة المجاز العقلي، ووصلنا وكنا في هذا المطلب أن المجاز كما يكون في الإسناد التام في النسب الإسنادية، كذلك يكون المجاز في النسب غير الإسنادية كالنسب الإضافية والنسب الإيقاعية. ولكن هذا المطلب قد يقال أنه وقوع المجاز العقلي في النسب الإيقاعية والإضافية وما شابههما من النسب، قد يقال أنه يتنافى مع ما ذكره المصنف في تعريف المجاز، لأنه عرفه بالإسناد. قال المجاز العقلي هو إسناد الفعل إلى ملابسه، فعبر بكلمة الإسناد، وقلنا أن الإسناد سنخ خاص من النسبة، فلا يقال إسناد إيقاعي، لأن الإسناد في مقابل الإيقاع، الإسناد في مقابل الإضافة، بل يقال نسبة إضافية، نسبة إيقاعية، ونسبة إسنادية. فالإسناد أحد أنحاء النسبة، والذي نحن نريد إثباته وقوع المجاز فيه ماذا؟ في جميع النسب، سواء كانت إسنادية أم إضافية أم شنو؟ إيقاعية. فعلى هذا يكون تعريف المصنف أخص من المعرف. المجاز العقلي يشمل الإسناد والإضافة والإيقاع وما شابهها من النسب، فلا يكون جامعا، أو بتعبير المنطقيين عكس التعريف مختل، عكسه يعني جامعيته مختلة. هذا الإشكال يطرأ في البال. قام التفتازاني للجواب عن هذا الإشكال بالجواب بأحد جوابين، فقال إما أن نقول أن التعريف تعريف لسنخ خاص من المجاز العقلي، وهو المجاز العقلي في الإسناد، فإما أن نخصص المعرف، نقول نحن بصدد تعريف شنو حصة خاصة من الإسناد، فنضيق الذي نريد أن نعرفه. وإما فإذا ضيقنا المعرف انطبق عليه المعرف، لأن المعرف ضيق قلنا ليس جامعا، فإما أن نضيق المعرف حتى يكون ضيقه كضيق معرفه، وإما أن نوسع المعرف بحيث تكون سعته كسعة معرفه، فإما هذه الجهة نضيقها وإما تلك الجهة نوسعها. شلون نوسع المعرف؟ نقول عبر بالإسناد، ولكن مقصوده ليس الإسناد الاصطلاحي، بل يريد الإسناد بمعناه اللغوي، والإسناد بمعناه اللغوي بمعنى مطلق النسبة. فحينما قال في تعريف المجاز العقلي إن هو إسناد الفعل إلى ملابس له ليس هو غير ما هو له، حينما قال في تعريف المجاز هكذا أراد بالإسناد معناه اللغوي. واضح؟ فإما أن نضيق المعرف أو المعرف، فنقول قصده تعريفه سنخ خاص، حصة خاصة من المجاز اللغوي، من المجاز العقلي. وإما أن نوسع المعرف فنقول مراده بالإسناد كل نسبة لا خصوص النسبة التامة المسمات بالنسبة الإسنادية، إما تضيق من هالجهة إما توسع من تلك الجهة. واضح؟
لا سيدنا واضح.
أي التصرفين أولى؟
تضيق.
تضيق أولى؟ ليش أولى؟
شلون نقول إنه هو المصنف يعني الخطيب قصده لغوي، لازم هو نحمل على الاصطلاح
في طرف التضييق. منقول شلون تقول هو عبر بالمجاز العقلي، كيف تضيق المجاز العقلي؟ تقول المجاز العقلي في الإسناد، ليش تضيق الجهة؟ شنو القرينة على هذا التضييق؟
احنا ليش ما نقول ان الخطيب مثلا ما التفت الى النيابة التفتزاني مثل النسبة الإضافية والإيقاعية؟
ما نبي نخرب على الريال بعد، يعني الحين فرضنا ان كلامه صحيح، يعني نحاول بما ان في مقام شرح كلام الخطيب القزويني نحاول ان نصحح كلامه بقدر المستطاع. يوم اللي ما صار وجه للتصحيح بعد خلاص ماكو مجال، نقول اشتبه الخطيب القزويني، مو بهالسهولة نلتزم بكون كلامه خطأ. فنحاول اول شيء نصلح له. اي المحاولتين لتصحيح الكلام أولى؟ شنو القرينة على إذا تقولون أن أن الأولى هو تضييق المعرف، فما هي القرينة على تضييق المعرف؟ إن قلتم أن الأولى توسعة المعرف، فما هي القرينة على هذه التوسعة؟
سيدنا لعله اللي قال التفتزاني افضل اذا نبي يعني صحح كلام الخطيب، انه التفتزاني قال هذا من المجاز يعني المجاز العقلي هم نسبة غير إسنادية، يكون مراده اللغوي ما في مشكلة، يعني
التصرف في الإسناد قصدكم.
ايه
فيكون من التوسع مو من التضييق بعد.
نعم.
التصرف الأول وهو أن مراد المتكلم بالمجاز خصوص المجاز العقلي في باب الإسناد، قد يقال له قرينة، هذا التصرف له قرينة، بخلاف التصرف الثاني لا قرينة عليه. ما هي هذه القرينة؟ قرينته أن المصنف لم يمثل، هناك أكثر من قرينة، من قرائنه أن المصنف لم يمثل بالنسبة المجازية الإيقاعية أو الإضافية، فواضح أن كلامه مو في المجاز في النسب الأخرى، كلامه في المجاز في النسبة الإسنادية فقط، ولذا أمثلت كلها شنو من المجاز في النسبة الإسنادية. فنقول كلامه الحين في هالباب، ولو المجاز العقلي يأتي في غيرهما ولكن كلامه الآن في هذا الباب. القرينة الثانية أن الباب اللي احنا فيه أصلا، أي باب من علم المعاني؟ نقلنا في علم المعاني نبحث أحوال الإسناد ثم أحوال المسند ثم أحوال المسند إليه ثم أحوال شنو متعلقات المسند أو المسند إليه ثم المسند ثم متعلقات المسند اللي هو المفعول وما شابهه. فبما أن في باب أحوال الإسناد يناسب أن نعرف الحقيقة والمجاز بما يتناسبان مع باب الإسناد، باب أحوال الإسناد، مو كلامنا في النسب الإيقاعية والإضافية أصلا، كلامنا في النسبة الإسنادية، ونعرف الحقيقة والمجاز بما يتناسب مع هذا الباب. فهذه بنفسها قرينة على أن التصرف الأول أو لا. نعم هكذا يلتزم، يستلزم الكلام هذا يستلزم أن في كل باب، مثلا في باب متعلقات المسند المفعول وما شابهه، هم يأتي يعرف مجازه حقيقة، ولكن لم يعرف لوضوحه مثلا نقول هناك. يعني هني عرف المجاز والحقيقة في الإسناد في باب النسب الإيقاعية مثلا متعلقات المسند، يأتي ويعرف الحقيقة والمجاز في النسب الإيقاعية، وما أدري في باب المضاف إليه يعرف الحقيقة والمجاز في النسب الإضافية، كل باب يعرف الحقيقة والمجاز فيه، يقول ما عرف في باقي الأبواب لوضوحها. على أي حال أيا كان، المهم أن يمكن تصحيح عبارة الخطيب القزويني بحيث لا يرد عليه هذا الإشكال العكسي أو الخلل في العكس. ولذا قال نعم، وصلنا إلى قوله والتعريف المذكور إنما هو للإسنادي. قلنا قبل عبارة والتعريف المذكور لابد من نقطة ونزول سطر، لأن انتهى من الأمثلة، الحين جواب عن إشكال مقدر، يعني كأن مطلب جديد، كأن المخاطب استشكل كلام الخطيب القزويني والتفتازاني بدأ يجيب عن هذا الإشكال، فهذا مطلب جديد المفروض ينزل سطر ويحط نقطة هنا، حتى نقطة محاطين ولا فاصل ولا شيء. والتعريف المذكور إنما هو للإسنادي، اللهم إلا أن يراد بالإسناد مطلق النسبة. لذا تفتازاني كأنه يرجح التوجيه الأول، يقول التعريف المذكور هو للمجاز العقلي في النسب الإسنادية لأن الباب يتناسب مع هذا. اللهم إلا، يقال هذا الوجه الثاني يحتاج إلى دعاء وتوسل، تقول يا الله خل هذا الوجه الثاني هم ضمن الوجوه، لأنه لا قرينة عليه، لا قرينة على أن مراده بالإسناد مطلق نسبة. هذا اللهم إلا يقال، هذا الدعاء، هذا صيغة الدعاء هذه تدل على تضعيف هذا الوجه، يعني هذا وجه من باب أكل الميتة، إذا اضطرينا له نلجأ إلى هذا الوجه. خب نقطة سطر، مطلب جديد، وقولنا بتأول يخرج نحو ما مر. مر علينا أن قول الجاهل، قول الدهري، تذكرون قول الدهري شنو كان يقول؟ كان يقول أنبت الربيع البقلة، صحيح؟ هذا القول نحن أدخلناه في الحقيقة، أدخلنا قول الدهري في الحقيقة. ليش أدخلناه في الحقيقة مع أنه غير مطابق للواقع؟ قلنا يكفي أنه مطابق. نعم
أنه حسب ما هو مطابق في عقلي.
نعم، لأنه لم يقم قرينة على خلاف هذا المطلب، خلاف هذا الإسناد الذي أسنده، أسند الإنبات إلى الربيع، ولم يقم قرينة على أن الأمر على خلاف هذا، وإنما أنا مجازا أسندت الإنبات إلى الربيع، فهذا من الحقيقة لابد أن يدخل في تعريف الحقيقة. إنزين، دخوله في تعريف الحقيقة هل هم من، يعني هذا كان في تعريف الحقيقة، حينما وصلنا إلى تعريف المجاز أيضا لابد أن نخرجه من تعريف المجاز، لا يكون تعريفنا للمجاز بنحو يشمل أيضا قول الدهري، فقول الدهري يدخل في تعريف الحقيقة ويدخل في تعريف المجاز، لا يصير تعريفنا هكذا أن مصداق واحد يدخل في التعريفين، في تعريف الأمرين المتقابلين، لأن بين الحقيقة والمجاز تقابل، فلا يصير بشكل اللي هذا المصداق يدخل في كلا المتقابلين، في تعريف في كلا التعريفين. يعني احنا جزء من هذا المطلب أثبتناه، قلنا يدخل في الحقيقة، الآن نريد أن نثبت أنه يخرج من المجاز أيضا، فهم يدخل في الحقيقة هم يخرج من المجاز. شلون نطلع من المجاز؟ بقوله بتأول. التأول قلنا شنو معناته؟ معنى التأول هو إقامة القرينة. إذا أقام قرينة على أن الأمر على خلاف هذا الإسناد فيقال تأول في كلامه، يعني طلب رجوع المخاطب إلى أصل كلامه. قال هذا الكلام اللي أنا أجريته نسبته مثلا إنبات الربيع إلى إنبات البقل إلى الربيع، هذا له أصل وهو شنو؟ إنبات الله البقلة، هذا له أصل. ويا مخاطبي ارجع إلى الأصل، ارجع شنو؟ طلب التأول، طلب الأول والرجوع إلى الأصل، فارجع إلى أصل الكلام وهو إنبات الله البقل. وبما أن الدهري هذا الشخص الجاهل لم يقم قرينة يتأول بها ويطلب من المخاطب الرجوع بها إلى أصل كلامه، بما أنه لا تأول في كلامه، فشنو؟ فالتعريف لا يشمل قول الدهري، قول الدهري يكون خارجا من التعريف لأنه لا تأول فيه. ونحن عرفنا المجاز بخصوص ما كان فيه تأول، ما كان فيه قراء على خلافه، ولذا قال وقولنا في التعريف بتأول يخرج نحو ما مر من قول الجاهل أنبت الربيع البقل رائيا يعني معتقدا الإنبات من الربيع، يرى الإنبات من الربيع. فإن هذا خطأ في الطبعة، هذه خطأ. فإن هذا الإسناد وإن كان إلى غير ما هو له في الواقع، يعني إسناد ماذا غير ما هو له في الواقع؟ إسناد الإنبات إلى الربيع، هل هذا مطابق للواقع؟ هل الربيع هو الذي يتكفل الإنبات وينبت البقل؟ لا، في الواقع ليس هكذا، الدهري يعتقد هكذا وإلا في الواقع ليس هكذا. فهذا الكلام من الدهري وإن كان خلاف الواقع، وإن كان على خلاف الواقع، ولكن كونه على خلاف الواقع لا يستلزم أن يكون مجازا. كذا الأقوال الكاذبة، مثلا إذا شخص كذب وقال مثلا زيد مات وهذا الكلام كاذب، هو يعلم بأنه كاذب لا يعتقد به ولا مطابق للواقع، لا مطابق للواقع ولا مطابق لاعتقاده، مجرد كونه كذبا أو مجرد كونه اعتقادا خاطئا كقول الدهري لا يستلزم دخوله في المجاز، بل يخرج من المجاز كلا الأمرين يخرجان، هم الأقوال اللي على خلاف الواقع ولكن أصحابها يعتقدون بها كقول الدهري، هم الأقوال اللي حتى أصحابها ما يعتقدون بها، لا مطابق للواقع ولا مطابق للاعتقاد. كلا الأمرين، كلا الكلامين، كلا الإسنادين يخرجان من المجاز بقيد التأول، لأن هذه الأقوال سواء الكاذبة أو اللي يعتقد بها أصحابها ولكن غير مطابقة للواقع، كلا القولين لا تأول فيهما. الكاذب حينما يكذب عليك ويقول زيد مات لا يقيم قرينة على أن ترى زيد ما مات ولكن أنا أسندت الموت إليه، إذا قام قرينة أخو أنت راح تفهم بالقرينة أن هذا الكلام غير مطابق للواقع. لا، الكاذب قصده بأن تصدق ما لا يطابق الواقع ولذا لا يقيم قرينة بل يخفي القرائن على خلاف كلامه حتى المخاطب يصدق بكلامه، لكن لا تأول فيه، يعني لا يقيم الدهري ولا الكاذب لا يقيمان قرينة على خلاف الإسناد الموجود في كلامهم، لأنه مراده ومعتقده هذا الدهري هذا اللي يعتقد به، شن يقيم قرينة على خلاف ما يعتقد به؟ وكذا شفى الطبيب المريض من الجاهل أيضا، إذا جاهل ما يدري أن الشفاء من الله تعالى فأسند الشفاء إلى الطبيب، قال شفى الطبيب المريض، هذا أيضا بما أنه يعتقد به
يكون شنو؟ لا يقيم قرينة على خلافه، وإذا لم يقم قرينة على خلافه صار شنو؟ حقيقة ولا مجاز؟ دخل في الحقيقة وخرج من المجاز، وهذا هو المطلوب، أن هذه الأمثلة تدخل في الحقيقة من جهة وتخرج من المجاز من جهة أخرى. أدخلناها في الحقيقة في البحث السابق في تعريف الحقيقة، ونخرجها من المجاز في هذا البحث في تعريف المجاز. وكذا شفى الطبيب المريض ونحو ذلك من الأقوال مثلا اللي يعتقد بها أصحابها ولكنها غير مطابقة للواقع، أو من الأقوال الكاذبة، حتى الأقوال الكاذبة اللي حتى أصحابها لا يعتقدون بها. لأن تذكرون قلنا سابقا أن الحقيقة على أربعة أنحاء: تارة يطابق الواقع والاعتقاد، تارة يطابق الاعتقاد لا يطابق الواقع، تارة يطابق الواقع لا يطابق الاعتقاد، وتارة شنو؟ لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد. أربعة أنحاء. الحين كلامه في المورد اللي لا يطابق الواقع ولكن يطابق الاعتقاد، كقول الدهري. قول الدهري يطابق اعتقاد المتكلم ولكنه لا يطابق الواقع. هل كونه غير مطابق للواقع يجعله مجازا؟ لا، ما يجعله مجازا. المدار في كون الكلام مجازا هو قيام القرينة. إذا أقام القرينة على خلاف ما جرى على لسانه فهو مجاز، إن لم يقم قرينة فهو حقيقة، سواء كان مطابق للواقع، مخالف للواقع، مادي مطابق للاعتقاد، مخالف للاعتقاد، إلى آخره. المدار على إقامة القرائن. ولهذا، يعني شنو؟ يعني لأن المدار على القرائن، على إقامة القرائن، ما لم تقم القرائن على خلاف الإسناد يحمل الكلام على أنه حقيقة. ولهذا لم يحمل نحو قوله، قول الشاعر: أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة، كر الغداة ومر العشي. لم يحمل على المجاز. يقول هذا القول من الشاعر هذا الجاهلي أبو النجم، أو إيه، لا مو أبو النجم، عفوا، منو هذا الشاعر؟ نسيت اسمه، واحد ثاني، البيت الثاني مال أبو النجم، أحد الشعراء الجاهليين. لا، هذا الكلام أسند في هذا في كلامه هذا الإشابة. الإشابة أشاب الصغير، يعني جعله شائبا، جعله عجوزا، شيخا كبيرا مثلا. يقول هذه الإشابة يعني إشابة الصغير، وإفناء الكبير يعني موت الشخص الكبير في السن، هذا ليس بيد الله بل بيد كر الغداة ومر العشي، يعني مرور الأيام والليالي. إشابة الصغير وإفناء الكبير أسندهما إلى مرور الليالي والأيام، لم يسندهما إلى الله تعالى. فهذا إسناد إلى غير ما هو له في الواقع، إسناد إلى غير ما هو له في الواقع، صحيح ولا لا؟ إسناد إلى غير ما هو له ولا لا؟ ليش؟ لأن الواقع شنو؟
الله هو الذي
يشيب ويفني، هو المفني والمبدئ والمعيد وإلى آخره، هو المفروض تسنده هذه الأمور كلها إلى الله تعالى. ولكن هذا شاعرنا أسنده إلى كر الغداة ومر العشي. فهل بمجرد أن هذا الكلام غير مطابق للواقع، هذا العنصر، عنصر عدم المطابقة للواقع، يوجب حمل الإسناد على أنه إسناد مجازي؟ عدم المطابقة للواقع يوجب حمل الإسناد على أنه إسناد مجازي أم لا؟ قلنا أن المدار في الحمل على المجاز ليس مطابقة الواقع أو عدم مطابقة الواقع، وليس أيضا مطابقة اعتقاد المتكلم ولا عدم مطابقة اعتقاد المتكلم، إنما المدار في تعيين أن هذا الإسناد حقيقي أو هذا الإسناد مجازي، المدار في ذلك على ما يظهر من كلام المتكلم. ولذا في تعريف الحقيقة يبنى في الظاهر، يعني ما يظهر من كلامه من مجموع القرائن واللفظية وغير اللفظية. فإن قامت القرائن على خلاف هذا الإسناد، أسند البناء إلى الأمير وأقام قرينة على أن هذا الإسناد ليس على حقيقته، فنحمل على المجاز. إن لم يقم قرينة على خلاف ذلك، على خلاف الإسناد الذي جرى على لسانه، فنحمله على الحقيقة. وفي قول الجاهلي هذا الشاعر هني لا قرينة على أنه إنسان يعتقد بوجود الله وأن الله هو المبدئ والمعيد والمفني وإلى آخره، لا قرينة، لا ندري تاريخه ولا ندري شنو معتقداته ولا ندري مثلا ضمن الأبيات اللي جاء مثلا وصلتنا منه قرائن على كونه موحدا، ما عندنا ولا شيء. عندنا البيت افرضوا فرضا، ولو عندنا أبيات منه، وبعضهم استخرج بعض القرائن على توحيده، الحين ما لنا شغل. افرض أنت وهذا البيت ولا قرينة لك، لا تعلم ما هو معتقد الشاعر ولا تعلم تاريخه وأنه كان مسلما لم يكن مسلما، ولا سمعت بأبياته الأخرى اللي فيها مثلا قرائن على كونه موحدا. في حال خلو الكلام هذا، خلو الإسناد من أي قرينة، يعني شنو يعني لا تأول في الكلام، حينما يخلو الكلام من القرائن معناه أنه لا تأول في هذا الكلام. إذا ماكو تأول نحمل على الحقيقة ولا على المجاز؟
حقيقة.
فنقول هذا الشاعر يعتقد بأن الإشابة من فعل الأيام، مرور الأيام، ويعتقد أن إفناء الكبير من فعل مرور الأيام، الموت والحياة والكبر والصغر هذا كله من فعل مرور الأيام والليالي. الله ما له دور أصلا، ليس هو الذي يتوفى الأنفس، بل تتوفى الأنفس بمرور الأيام والليالي، الشيخوخة تحصل بمرور الأيام والليالي مثلا، والإفناء يحصل كذلك بهما. هذا اعتقاده، نحمل كلامه على أن معتقده هذا. فيحمل على الحقيقة ولا يحمل على المجاز. ولذا قال شنو؟ ولهذا، يعني ولأن المدار على إقامة القرائن وعدم إقامتها، لم يحمل كلام هذا الشاعر على المجاز، لأنه لم يقم قرينة على المجازية، والمدار في المجاز على إقامة القرائن. أقمت قرائن نحمل كلامك على المجاز، ما أقمت القرائن لا نحمل كلامك على المجاز. ما لم يعلم أو يظن أن قائله لم يعتقد ظاهره، يعني إذا جاءت قرينة على خلاف هذا الإسناد فعلمت أن هذا الشاعر مسكين لا موحد، يعتقد على خلاف هذا، يعتقد أن الإفناء بيد الله، أن الإشابة بيد الله تعالى، ولكن مجازا أسند هذا هكذا إسناد، أو وجدت قرينة وظننت، يعني ظن غالب أو احتمال غالب بأنه موحد، هناك قرائن على إسلامه مثلا، ولو مثلا أنه شاعر جاء بعد الإسلام مثلا، فتقول غالبا الشعراء بعد الإسلام مسلمين، بعد مو ما كان عندنا شعراء مثلا مشركين بعد الإسلام، كلهم كانوا كلهم أسلموا مثلا. فمن البعيد أن يكون شنو، أن يبقى مثلا شاعر إلى الآن يعتقد أن الإشابة والإفناء بيد مرور الأيام. لا خلاص، الناس تثقفت ودرت بعد جهلها، ولو بهذه هكذا قراءة يعني، مو لازم القراءة دائما تكون من كلام المتكلم أو من تاريخ المتكلم، لا قراءة عامة تقول بعد مجيء الإسلام هذه الاعتقادات الخاطئة قد زالت مثلا. فمن البعيد أن يبقى هذا الشاعر على جاهليته مثلا. فإن وجدت هكذا قراءة ولو بنحو الظن الغالب تحمل كلام على المجاز، أما إذا لا يوجد أي قرينة حتى القرينة المفيدة للظن لا نحمل كلامه على المجاز، فالأصل الحقيقة والعدول عن الحقيقة إلى المجاز يحتاج إلى قرينة لانتفاء التأول حينئذ. كما استدل، يقول بخلاف، أجيب لك بيت ثاني لأبي النجم، لا هذا البيت فيه قرينة على أنه صحيح أسند صلع رأسه إلى مرور الأيام، قال هذه الأيام اللي مرت جعلت رأسي أصلع، يعني جعلتني شنو شائبا، أشابني مرور الأيام، فأسند نفس الإسناد إلى مرور الأيام. ولكن وراء هالبيت اللي أسند فيه الإشابة إلى مرور الأيام، وراء بالضبط بيّن أنه يعتقد بوجود الله وأن طلوع الشمس وغروبها ورجوعها مرة أخرى هذا كله بيد الله بأمر الله، بيّن معتقده. فإبانة المعتقد بعد هذا البيت يكشف على عن أن شنو؟ أن الإسناد الذي في هذا البيت إسناد إلى غير ما هو له، تلك القرينة تكشف عن حال هذا الإسناد. فيقول في البيت الأول بيت الصلتان، اسم الشاعر الصلتان العبدي، في هذا البيت ما حصلنا قرينة نحمل على الحقيقة، أما في بيت أبي النجم حصلنا قرينة فنحمل على المجاز. لذا قال كما استدل على أن إسناد ميز إلى جذب الليالي في قول أبي النجم كذا، هذا الإسناد انزلوا سطرين يعني خطره السطر هذا البيت، في قول أبي النجم هذا الإسناد مجاز. شلون استدلت أنه مجاز؟ بقوله عقيبه، يعني وراء هذا البيت اللي قاله قال شنو؟ أفناه قيل الله للشمس اطلعي، أسند الإفناء إلى الله تعالى، إلى أمر الله وإرادة الله تعالى. فهذا البيت الذي جاء به وراء البيت السابق يكشف عن اعتقاده وكونه معتقدا بوجود الله تعالى وأن الأمور بيده، والشمس والحياة كلها بيدي أوامره، يعني معلقة على أوامر الله، إذا أمر الشمس اطلعي تطلع، إذا أمرها لا تطلع لا تطلع، وهكذا. فيكشف هذا عن توحيده، عن كونه موحدا، فنحمل كلامه على المجاز. إذن شنو هذا البيت؟ خلنا نقرأ البيت. إسناد ميزة في قول أبي النجم ميز عنه، أي عن الرأس قنزعا عن قنزعي، جذب الليالي أبطئي أو أسرعي. هذا يعني يشتكي من زوجته، تقول أن اسم زوجته أم الخيار، تقول صار قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، تتهمني باتهامات باطلة، أنا ما سويت شيء، تقول لي أنت سويت كيت وكيت وكيت. قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، يعني ولا شيء من هذا الذنب أنا سويته، إلى أن يصل إلى هني ميز عن رأسي. بعدين يقول أن ترى أن رأسي قد صار أصلع، يعني أصلعت بمرور الأيام وإلى آخره. ميز عن رأسي، ميز يعني فصل. يقول حينما رأت أن مرور الأيام، جذب الليالي، يعني شنو يعني مرور الليالي؟ الجذب بمعنى السحب، كأن ليلة تسحب الليلة الأخرى. فيقول هذه أم الخيار رأت أن مرور الليالي والأيام، جذب الليالي، ميز يعني شنو ميز؟ يعني فصل مرور الليالي عن رأسي قنزعا، عن قنزع يعني شنو قنزع؟ مجموعة الشعر. يقول هذه الليالي التي كانت تمر، كل ليلة تفصل عن رأسي مجموعة شعر حتى صرت أصلع. فيقول أم الخيار حينما رأت أن مرور الأيام فصل عن كل ليلة فصلت عن رأسي مجموعة من الشعر، قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه، كأن أنا مو عاجبها، كل ساعة تقط علي أن أنت تتهمني بشيء، أنت سويت كذا، أنت سويت كذا، أنا مو عاجبها بعد الصلع وبعد الشيب، لا أعجبها، صرت غير محبوب عندها. ميز عنه أي عن الرأس قنزعا، عن قنزع يعني مجموعة وراء مجموعة، عن بمعنى بعد، قنزعا عن قنزعي. ماذا الذي ميز؟ وين فاعل ميز؟ فاعله جذب الليالي، يعني ميز جذب الليالي قنزعا عن رأسي. جذب الليالي أبطئي أو أسرعي، هذا أبطئي أو أسرعي يعني سواء أبطأت أم أسرعت، كناية عن الليالي الحلوة الجميلة اللي تسرع في المضي، وأبطئي كناية عن الليالي شنو الكئيبة المرة اللي تبطئ في المرور. فيقول سواء أبطأت الليالي أم أسرعت، كانت تأخذ كل ليلة كانت تأخذ شنو مجموعة من الشعر من رأسي لين صلعت. فهذا بتقديري مقول، يعني جذب الليالي مقولا فيها، مقولا في هذه الليالي أبطئي أو أسرعي، بتقدير القول، نفس ما مر عليكم في القطر، ما هو بنعم الولد، ما هو بولد مقول فيه نعم الولد مثلا.
لأن هنا كان للتخلص من دخول حرف الجر على فعل،
إيه نعم. ليش؟ هني حتى المعنى يصح، يعني شنو أبطئي أو أسرعي فعل أمر ما له معنى، قاعد يخبر عن الليالي بأنها فصلت الشعر عن رأسه، ما له داعي بعدين يأمر الليالي بأبطئي أو أسرعي. وبعضهم ياب وجه للأمر، قال لا الأمر على أصله، كأنها جملة مستأنفة، يريد الشاعر أن يقول يا أيتها الليالي سواء أبطأتي أم أسرعتي، أبطئي أسرعي اللي تبين تسوين سوي، بعد ما تهمني هذه الدنيا، كأنه يعني أمر بمعنى شنو عدم الاهتمام، سواء هكذا أو هكذا، هذا ما يصير الحين أيا كان، سواء قدرت مقول أو قلت هذا الأمر المراد به التسوية، يقولون من معاني الأمر المجازية هو التسوية، كأن تقول لشخص اضرب أو لا تضرب لا يهمني، يعني سيان، كلاهما سيان عندي، فمن هالباب هم يمكن إخراجه. أحسن الله إليكم. فإي نعم، استدللنا. فهذا الإسناد، هذا البيت فيه إسناد للصلع، صلع الرأس وفصل الشعر عن الرأس، أسندنا الفصل إلى مرور الليالي. فإن لم نعلم أن أبا النجم موحد، ما كانت لنا قرينة على كونه موحدان، نحمل كلامه على الحقيقة ونقول أبو النجم يعتقد هكذا أن الليالي شنو تصلع الإنسان، تجعله أصلع. ولكن البيت الذي وراء هذا البيت يكشف لنا عن كونه موحدا، وهذا هذه القرينة كونه موحدا قرينة على أن هذا الإسناد في هذا البيت إسناد شنو مجازي ليس بحقيقي، بقوله عقيبه يعني عقيب البيت السابق، أفناه قيل الله للشمس اطلعي، يعني أفنى أبا النجم أو أفنى شعر رأسي يعني أزاله. شن اللي أزاله؟ قيل الله يعني أمر الله، قيل الله هذا قيل اسم مو فعل مبني للمجهول، لا قيل اسم يعني بمعنى الأمر، مثلا تقول هذا قيل زيد يعني هذا أمر زيد. أفناه قيل الله أي أمر الله تعالى وإرادته للشمس اطلعي، قول الله للشمس يا أيتها الشمس اطلعي، هذا الذي أفنى شعر رأسي. فاتضح حينما نسب أمر الطلوع إلى الله وقال هو الآمر، اتضح أنه موحد. ولو في هذا البيت مرة ثانية قال شنو أفنى شعر رأسي طلوع الشمس أو أمر الله بطلوع الشمس، ما له شغل بطلوع الشمس، هو الله يفني الإنسان، ولكن بالنهاية يتبين أنه موحد. فهذه النسب نسب مجازية في كلامه، فإنه يدل على أنه يعتقد أنه فعل الله، فيكون الإسناد لجذب الليالي بتأول يعني مع إقامة قرينة، فنحمله بعد قيام القرينة نحمل كلامه على المجاز. هذا تمام الكلام في تعريف المجاز ودفع الإشكالات عنه. بعد ذلك يدخل في أقسام المجاز العقلي ويذكر أربعة أقسام يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.